التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تبدأ عملية تحرير الرمادي. القتال في اليمن يحرم 16 مليون يمني من الماء. دعوة المجتمع الدولي إلى حماية آثار تدمر من عربدة داعش. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. ضيقت القوات العراقية اليوم الثلاثاء الخناق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في الرمادي بقطع خطوط إمدادهم قبل بدء الهجوم الكبير لتحرير المدينة. وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي وعضو مجلس النواب أحمد الأسدي إن عملية التحرير لن تكون طويلة، وأضاف أن القوات العراقية تطوق مسلحي داعش في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار من ثلاث جهات. وأشار الأسدي إلى أن لدى القوات العراقية أسلحة جديدة ستفاجئ العدو بحسب تعبيره. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تريد دعم العراق في معركته ضد داعش. وقال أوباما خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الأطلسي جينز شتولتنبرغ في البيت الأبيض أن هذا يعني زيادة في بناء القدرات الدفاعية مع بلدان مثل العراق، ويعني أيضا التفكير فيما إذا كانت القدرات العسكرية الأمريكية تستخدم بفاعلية في العراق. في غضون ذلك، أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 19 ضربة جوية ضد داعش خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان أن 12 ضربة استهدفت مواقع داعش ومسلحيه وآلياته قرب بيجي والفلوجة وهيت والموصل وسنجار وتل عفر، وفي سوريا نفذت 7 ضربات قرب الحسكة. أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية اليوم الثلاثاء أن نحو 16 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب بسبب الغارات الجوية والقتال وأزمة الوقود. ميدانيا، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤولين أن مدنيا وأحد عناصر الأمن قتل اليوم الثلاثاء في قصف من الأراضي اليمنية على مدينة نجران جنوبي السعودية. كما أسفر القصف عن إصابة 8 أشخاص بجروح بينهم 5 مدنيين. من جهة أخرى، ألحقت القوات الموالية للحكومة اليمنية هزائم بالحوثيين في مناطق مختلفة، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في صنعاء.
تمكنت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي من تحقيق انتصارات عدة على الحوثيين والقوات المساندة لهم. ففي محافظة الضالع جنوب اليمن، تمكنت المقاومة الشعبية السيطرة على معسكرات ومواقع هامة كانت تحت سيطرة الحوثيين. وقالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن المقاومة الشعبية سيطرت على اللواء 33 مدرع. وأضافت المصادر أن نحو 45 شخصا قتلوا من الحوثيين، كما سقط نحو 15 قتيلا من رجال المقاومة. وفي مدينة تعز وسط اليمن، تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على مواقع جديدة كان الحوثيون يتمركزون فيها. من جهة أخرى، واصلت طائرات التحالف غاراتها الجوية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية. رأفة المعمري لإذاعة العراق الحر صنعاء.
أكد مدير الآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم اليوم الثلاثاء أن أضرارا لم تلحق بآثار مدينة تدمر منذ سقوطها بيد داعش الأسبوع الماضي، ولكن عبد الكريم أعرب عن خوفه من أن يكون مصير آثار المدينة كما كان مصير آثار نينوى في العراق. وقال لإذاعة العراق الحر أن حماية آثار تدمر مسؤولية دولية.
واليوم هي هي مسؤولية ليست مسؤولية فقط سوريين، هي مسؤولية دولية، لأنه ما تحمل تدمر كمدينة من قيم ومضامين ثقافية حضارية رمزية في قلوب البشرية جمعاء، أعتقد من هنا يجب أن نبحث من خلال المنظمات الدولية وعلى رأسهم يونسكو، بحث عن آليات كيفية تحرير مدينة من كراهينة من وإخراجها من بين أيدي هؤلاء.
ميدانيا قتل 140 على الأقل من مسلحي داعش في غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري على قاعدة الطبقة العسكرية التي يسيطر عليها داعش في محافظة الرقة، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. قال النواب إن البرلمان الليبي المنتخب في طبرق شرقي البلاد علق اليوم الثلاثاء جلسة حضرها رئيس الوزراء عبد الله الثني بعد أن أحرق محتجون سيارة خارج مبنى البرلمان. من جهة أخرى، ألغت مطارات ليبيا الرئيسية الثلاث صباح اليوم الرحلات الجوية بسبب أضراب أعلنه الموظفون الأرضيون احتجازا على تأخر رواتبهم. استبعد السفير الفرنسي في واشنطن جيرار أرو اليوم الثلاثاء توصل القوى الدولية الست وإيران إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي في الموعد المحدد بنهاية حزيران المقبل. وقال أرو أن الأرجح أن لا يكون هناك اتفاق خلال الأسابيع الخمسة المقبلة أو حتى بعدها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى عدد من التقارير، منها آخر المستجدات في الأنبار وانطلاق عملية عسكرية فيها. ومحافظة النجف تنفي وجود تهديدات مباشرة من قبل تنظيم داعش للمحافظة وأن الإجراءات متخذة لحمايتها. وتعليق كتلة دولة القانون النيابية في مجلس النواب مشاركتها في جلسات المجلس بسبب ما تعرض له أحد أعضائها من اعتداء جسدي من قبل نواب ينتمون إلى التحالف الوطني نفسه. ومجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها تفرغ الموظف براتب كامل في حال الحصول على تأييد بانضمامه إلى الحشد الشعبي، وإنهاء عقود منتسبي القوات النظامية المتسربين، كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول رعاية النوابغ من الطلبة والمتفوقين، وهل هذه الرعاية موجودة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وما أعلن من انطلاق لعملية عسكرية وآخر المسجدات الأمنية في الأنبار من رعد الخاشع.
اليوم بدأت عملية عسكرية موسعة لتحرير مناطق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار والتي سيطر عليها تنظيم داعش منذ قرابة أقل من 10 أيام. العملية العسكرية اليوم بدأت من 3 محاور: المحور الجنوبي مناطق الطاش وكريشان وصولا لمناطق الحبانية امتدادا لمناطق المحاذية لمدينة الرمادي من الجهة الجنوبية. أما المحور الثاني فكان المناطق الشرقية من مدينة الرمادي وتحديدا منطقة الصوفية والمناطق المحيطة بها، وكان هنالك هجوم موسع من هذا المحور. أما المحور الثاني فمن المحور الثالث من المناطق المحاذية نهر فرات من الجهة الثانية لمدينة الرمادي تخلل هذه العملية العسكرية قصف عنيف من قبل طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي، فضلا عن قصف في المدفعية والهاونات شهدته الأحياء السكنية الملاصقة والمحاذية لمناطق الخالدية والصوفية وصولا لمناطق التي تحاذي أطراف المناطق الشرقية من مدينة الرمادي. القوات الأمنية استطاعت من التوغل على عمق أكثر من 50 مترا من المناطق داخل مدينة الرمادي والتي يسيطر عليها تنظيم داعش. أيضا القوات الأمنية أصبحت الآن على مشارف جامعة الأنبار جنوبي مدينة الرمادي، وكان هنالك قصف لبعض المناطق وبعض المراكز التي يتواجد بها مسلحو داعش في مناطق متفرقة من المدينة. أصبحت الآن عملية عسكرية هي الأعنف من نوعها منذ قرابة دخول عناصر تنظيم داعش وسيطرتهم على مدينة الرمادي. أما عن بقية المناطق في محافظة الأنبار، اليوم أيضا كان هنالك صد لهجوم عناصر داعش مناطق الغربية محافظة الأنبار وتحديدا في منطقتي البغدادي وحديثة. عناصر داعش حاولوا العبور على ناحية البغدادي من الضفة الثانية نهر الفرات من الجهة الثانية المدينة، ولكن كان هنالك قصف لبعض هؤلاء المسلحين. وأيضا كانت معلومات قد أشارت من داخل قيادة عملية الجزيرة والبادية عن مقتل 3 مسلحي داعش وإصابة 7 آخرين جراء القصف والاشتباك التي حصل هنالك في ناحية مدينة البغدادي، وكذلك بالقرب من المجمع السكني الذي اليوم أيضا صدت القوات الأمنية المشتركة هجوم لعناصر داعش حاولوا السيطرة على أجزاء من هذا المجمع. أما منطقة حديثة فلا تزال هنالك عمليات عسكرية جارية في مناطق الخسفة أقصى غربي مدينة حديثة، ولا يزال هنالك أيضا الوضع الأمني يشهد اشتباكات وكذلك مناوشات عسكرية ما بين القوات الأمنية والعشائر المسيطرين على المدينة وعناصر داعش الذين يحاولون بين الحين والآخر السيطرة على المدينة ومداخلها الرئيسية. أخيرا مدينة الفلوجة شرقي المحافظة، اليوم كانت هنالك حصيلة أولية أشارت إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 7 آخرين جراء القصف العشوائي المتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع. نبقى مع ملف من الميادين وتهديدات تنظيم داعش لمحافظات أخرى بعد تمدده في الأنبار منها كربلاء والعاصمة بغداد، إذ نفى محافظ النجف وجود أي تهديدات مباشرة لمحافظته، وقال بأن الإجراءات متخذة لحمايتها في حال ظهور أي تهديد. التفاصيل من أيسر الياسري.
نفى محافظ النجف عدنان الزرفي الثلاثاء وجود أي تهديدات تحيق بالمحافظة من جهتها الغربية وخلو المنطقة الممتدة بينها وبين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار من أي نشاطات إرهابية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بقائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن قيس المحمداوي في مبنى المحافظة.
لقاءنا بالأخ قائد عمليات الفرات الأوسط للإطلاع على الواقع الأمني الذي يمر به العراق والمنطقة بالذات. تحدثنا عن قاطع المسؤولية وخاصة القاطع الممتد مع الأنبار وكربلاء المقدسة واحتماليات التهديد على المحافظة. قائد العمليات أطلعنا على كل عمليات الاستعداد ونشر القطاعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية وأكد جاهزية القطاعات للتصدي لأي تدخلات من أي جهات خارجية عبر حدودنا الإدارية.
وقال الزرفي خلال تصريح لإذاعة العراق الحرة أن اللقاء تضمن مناقشة التهديدات المحتملة في قاطع المسؤولية الممتد على المنطقة الغربية، مؤكدا أن القوات الموجودة في غرب المحافظة مستعدة لأي خروقات أمنية محتملة.
وأيضا طمأننا بوجود قوة كافية ممتدة من حدود كربلاء أنبار نجف وخلو المنطقة من أي نشاطات إرهابية، وإن شاء الله احنا على أخبة الاستعداد لأي حركة غير متوقعة وغير متوقعة. ما زالت الحياة في النجف آمنة ومطمئنة، وأنا أطمئن المواطنين الكرام بأن النجف إن شاء الله ستبقى آمنة.
من جانبه أوضح قائد العمليات خلال اللقاء أن اللقاء تضمن أيضا استعدادات المحافظة لزيارة النصف من شعبان في بداية الشهر المقبل وكيفية التعامل مع التهديدات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إدارة محكمة لقاطع العمليات والتنسيق مع قوات الحشد الشعبي وجميع المنظومات الأمنية الأخرى من أجل معالجة الخروقات.
أولا التقينا بالسيد المحافظ والمعاون الأمني لمناقشة الأمور الأمنية الأمنية المستجدات والتحديات اللي تخص محافظة النجف بشكل خاص والفرات الأوسط بشكل عام، وأيضا موجودين لمناقشة خطة زيارة النصف من شعبان واستعدادات محافظة النجف وقيادة الشرطة والدار الأمنية والاستخبارية. الرؤى متطابقة تماما مع السيد المحافظ والأخوة الأمنيين اللي موجودين بما يحيط من النجف وكربلاء من تحديات أمنية. ناقشنا العمل المستقبلي، الرؤية اللي تعلق بالتهديدات، كيفية إدارة القطاعات وتوظيف قطاعات الحشد الشعبي والتعاون والتنسيق مع كل المنظومات الأمنية والإدارية، ولله الحمد الأمور تسير وفق ما مخطط لها.
وتشهد محافظة النجف تطبيق خطة أمنية وخدمية ساندة واسعة استعدادا لزيارة النصف من شعبان ذكرى ولادة الإمام المهدي الإمام الثاني عشر عند المسلمين الشيعة، حيث يتوافد ملايين الزوار عبرها لإحياء المناسبة في مدينة كربلاء المقدسة. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملفنا الميادين ونتوجه إلى بغداد، حيث أصدر مجلس الوزراء اليوم عدة قرارات بينها تفرغ الموظف الحكومي للانخراط في صفوف تنظيم الحشد الشعبي براتب كامل والامتيازات في حال الحصول على تأييد من أحد مسؤولي فصائل الحشد، كما أنهى عقود المتسربين من أفراد القوات الحكومية الاتحادية. التفاصيل من تمارة مجيد.
منح مجلس الوزراء خلال جلسته 21 التفرغ الكامل لموظفي الدولة الراغبين بالالتحاق في صفوف الحشد الشعبي، على أن يقدم الموظف تأييدا من رئيس إحدى فصائل الحشد الشعبي بالالتحاق والدوام والانضباط ضمن صفوف الحشد. مجلس الوزراء وافق أيضا على إنهاء عقود المتسربين من منسوبي القوات المسلحة خلال 10 أيام من تاريخ إصدار القرار، ويتعرض المتخلف والمتستر عليه للمساءلة وفق قانون العقوبات العسكري. ومن بين القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء صرف مبلغ 1,500,000,000 دينار من تخصيصات الطوارئ إلى وزارة الإعمار والإسكان لغرض تنفيذ بعض الطرق التي تحتاجها القوات المسلحة العراقية. مجلس الوزراء استثنى خلال جلسة الثلاثاء وزارة الهجرة والمهجرين من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لعام 2015 لشراء مواد الإغاثة والمواد المنزلية وإنشاء وصيانة وترميم المخيمات من موازنة الوزارة لعام 2015. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بصرف تخصيصات وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية والتشغيلية بشكل طارئ لغرض تنفيذ التزامات وزارة الكهرباء قبل الصيف وشهر رمضان المبارك، فيما منع مجلس الوزراء إدخال السلاح إلى الملاعب الرياضية منعا باتا عدا ما يخص القوة الأمنية المكلفة بحماية الملعب، بالإضافة إلى حظر أي نشاط للأحزاب داخل الملاعب الرياضية إثناء البطولات والمباراة الدولية والمحلية. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم محمد خفاجي يقول: على الحكومة ليس فقط الاهتمام بإحياء القطاع الصناعي المدني والعسكري، وإنما أيضا دعم الزراعة والمنتوج العراقي من حبوب وخضروات.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها المنتاج، صديقكم أبو محمد بن بعقوبة، يعالج اليوم هذا الموضوع: تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء عراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوطأة الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي على يفتح المسؤولون من اخوتنا الاخرين في الوطن العربي. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى تقرير عن اشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين، حيث تعرض أحد أعضاء التحالف الوطني لاعتداء جسدي من عدد من زملائه في التحالف خلال جلسة مجلس النواب، ما تسبب في تعليق كتلته دورة القانون حضور جلسات المجلس ليومين احتجاجا على ذلك. تفاصيل أوفى من أياد الملاح.
علق ائتلاف دولة القانون حضوره جلسات مجلس النواب ليومين على خلفية الاعتداء الذي تعرض له النائب عن الكتلة كاظم الصيادي داخل قبة المجلس. وأوضح رئيس الكتلة النائب علي الأديب في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضرته إذاعة العراق الحر أن أسباب الانسحاب من الجلسة جاءت تضامنا مع الصيادي الذي تعرض لضرب مبرح على يد أعضاء كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، لافتا إلى أن الاعتداء حصل بسبب اعتراض النائب كاظم الصيادي على آلية التصويت الخاص بمنح الثقة لوزيري الصناعة والموارد المائية بوصفهما بدلاء عن الوزيرين السابقين اللذين قدما استقالتهما مؤخرا.
قررت كتلة دولة القانون تعليق حضورها في مجلس النواب لمدة يومين، وتعلن تضامنها مع النائب المعتدى عليه الصيادي لموقفه الصريح، ويعد الاعتداء بالحقيقة اعتداء على جميع أعضاء مجلس النواب. كما نطالب الهيئة الرئاسية في مجلس النواب أن تتخذ الإجراءات القانونية بشأن المعتدين لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث في مجلس النواب في المستقبل.
وفي شأن آخر، شهدت الجلسة التي عقدت الثلاثاء عدم اتفاق رؤساء الكتل النيابية على مشروع المحكمة الاتحادية العليا، وقررت هيئة الرئاسة رفع فقرة التصويت على مشروع القانون من جدول الأعمال. وأشار عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي إلى أن لجنته أنهت مراجعة مسودة القانون وتم تطويق أغلب الخلافات بشأنها، إلا أنه حمل التحالف الكردستاني مسؤولية تعطيل التصويت على مشروع القانون بسبب اعتراضه على الفقرة الخاصة بنصاب انعقاد المحكمة وآلية التصويت على قراراتها.
تم تطويق جميع الخلافات باستثناء المادة 12 التي تنص على قضية الانعقاد وقضية التصويت. الأخوة في اتحاد القوى الكردستانية يطالبون بأن يكون الانعقاد بالإجماع والتصويت يكون بثلاثة أرباع عدد أصوات المحكمة، وهذا حقيقة غير ممكن لأنه معطل لعمل المحكمة.
النائبة نجيبة نجيب نفت من جهتها أن يكون التحالف الكردستاني قد أعاق التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقالت إن التحالف حريص على تمرير قانون المحكمة الاتحادية بوصفها مؤسسة قضائية مهمة على حد تعبيرها.
نحن ككرد لسنا السبب في عدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، بل نحن نريد أن يشرع قانون رصين لأنه قانون مهم. كنا ولازلنا نريد أن نشرع قوانين رصينة يحفظ به حقوق كل مكونات الشعب العراقي.
وكان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني، بيد أن الخلافات السياسية حالت دون تحقيق ذلك بحسب ما أفاد به عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله.
هناك نقاط خلافية عدة، خاصة قضية تكوين قوات الحرس الوطني. الاقتراح هو تنص على أنه يجب أن تكون تكوين قوات الحرس الوطني ليس حصرا داخل المحافظة المحافظة وإنما على مستوى العراق بشكل عام يتعارض مع فلسفة قوات الحرس الوطني اللي هي قوة محلية في محافظة معينة، ونرى أن هذا الاقتراح يعني تتحول القوات الحرس الوطني إلى جيش.
في هذه الأثناء أشار النائب عن التحالف الوطني علي الصافي إلى أن انسحاب دولة القانون من جلسة اليوم لم يمنع مجلس النواب من استئناف عمله، وشارع بإتمام جدول أعماله الذي تضمن قراءة عدد من مشاريع القوانين التي تتعلق بتنظيم العطلات الرسمية وتعديل قانون الشركات العامة والقراءة الثانية لمشروع قانون المعاهدات الدولية.
استأنف مجلس النواب العراقي جلسات هذا اليوم وتقرير لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول أعمال اللجنة، كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة، وكذلك القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات.
هذا وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة إلى يوم الخميس من الأسبوع الحالي على أمل التصويت على جملة من القوانين التي أنهت اللجان النيابية المختصة مراجعتها وعرضها أمام المجلس للتصويت عليها. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملفنا الميادين وفي بغداد، حيث عقد اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لإعداد مشروع قانون ينبذ التمييز على أي أساس كان، ديني أو عرقي أو جنسي، لتحقيق السلم الاجتماعي. التفاصيل من عماد جاسم.
بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات المدنية ضمن المبادرة المدنية لحماية الدستور، عقد الاجتماع الموسع في مقر جمعية الأمل لوضع المبادئ الأساسية نحو تشريع قانون لحماية التنوع ضد التمييز بمساهمة عدد من الأكاديميين المختصين والحقوقيين ومفوضية حقوق الإنسان الناشط المدني جمال الجواهري من جمعية الأمل. أشار إلى أن الاجتماع هو خطوة أولى ستعقبه مجموعة اجتماعات مع الأمم المتحدة الداعمة لسن هذا القانون، مع تنظيم ورش وندوات في كل المحافظات وعقد لقاءات مكثفة مع اللجان البرلمانية.
أخذت المبادرة المدنية مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية بها أيضا ناشطين قانونيين وخبراء وأكاديميين. ركز الاجتماع على المرحلة القادمة اللي تتعلق بتحضير لقاءات واجتماعات وورش عمل مع اللجان البرلمانية المختصة بقضايا حقوق الأقليات وحماية النظرات، بالتأكيد على تشريع قانون جديد يخص حماية التنوع لحماية الأقليات والنازحين في العراق. سرحت عقب اجتماعات داخل مجلس النواب العراقي وورش أخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لوضع هذا القانون بشكل صحيح.
رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان محمد السلامي بيّن أن الاجتماع تضمن مراجعة شاملة لبنود الدستور التي تتعلق بحماية الأقليات وضمان الحفاظ على التنوع العراقي دينيا وطائفيا وثقافيا، مع التأكيد على حرية المعتقد والإشارة إلى ما جاءت به المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق.
بما يخص المبادرة المدنية تعمل على حماية التنوع الذي يضمحل الآن بأسباب مختلفة، منها عدم حماية الأقليات، عدم حماية التنوع ثقافيا. اجتماعنا لتنضيج قانون يجب أن يطرح وأفكار لقانون بادئ لقانون لحماية التنوع العراقي وعدم اضمحلال هذا التنوع، وبالتالي أن يكون للمستقبل زهار لهذا التنوع الإثني والمذهبي، فيها مراجعة الدستور أيضا بما يتلائم مع التطور والمشاكل التي حدثت في الجانب السياسي والاقتصادي وغير ذلك.
رئيس جمعية سلام الرافدين فلاح الآلوسي بيّن أن ما حصل مؤخرا من دخول تنظيم داعش إلى العديد من المناطق العراقية ومحاولة إزالة آثار وثقافة عدد من الأقليات حفز منظمات دولية ومؤسسات عراقية للعمل الجاد في تشريع قانون يحمي الأقليات ويدعو إلى التنوع.
البوادر والمخاوف كانت قبل وجود داعش ومشكلة أزمة داعش، بعد داعش أصبحت العملية أكثر ضرورة وأكثر ملحة، وأصبحت النفوس أكثر اعتراف بالمشكلة وأهمية وجود الشؤون، أنه بدأ توجه حقيقي نحو قضايا حقوق الإنسان وقضايا التمييز. وصلنا نتيجة إلى ورقة مشتركة لورقة المبادئ الأساسية. اليوم نفس مع لجنة حقوق الإنسان ولجنة طرح حقوق الإنسان أنه خلينا نفتح معا كمبادرة مدنية كمنظمات مجتمع مدني ولجنة حقوق الإنسان، ننفتح سوية على اللجان الأخرى المعنية بهذا التشريع، ننفتح على المؤسسات السلطة التنفيذية مجلس الشورى للحصول على شراكتهم وقبولهم لما ورد بالكراس وورقة مبادئ الأساسية المشتركة، تنطلق في هذا المجموع كله تجاه تشريع قانون حماية التنوع.
عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري شاركت في الاجتماع وبينت أن المفوضية مهتمة جدا في ترسيخ آليات عمل المنظمات المدنية التي تدعو إلى حظر كل أشكال التمييز ضد المرأة أو التمييز ضد أي مكون ديني أو قومي أو طائفي، وقانون تجريم التمييز خطوة باتجاه إرساء مبدأ المساواة بين المواطنين.
الموضوع هو بحد ذاته احدى الملفات اللي تعمل عليه المفوضيه بشكل جاد. هناك فريق متخصص معني بهذا الملف في المفوضيه من اعضاء مجلس المفوضيه وموظفين ضمن استراتيجيتها الحث على تشريع قانون معني بحمايه التنوع وحظر التمييز بكل اشكاله. وبالتالي مشاركتنا اليوم جاءت باهميه تواجدنا اولا بين مجموعه اطراف معنيه ومهتمه ومتخصصه في هذا المجال، وثانيا باعتباره جزء من صلاحياتنا المستمده في القانون اللي نعمل عليه.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد. سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. القوات العراقية تبدأ عملية تحرير مدينة الرمادي بعد قطع خطوط الإمداد على مسلحي داعش، وقيادة الحشد الشعبي تقول إن العملية لن تكون طويلة. منظمة أوكسفام الإنسانية تقول أن 16 مليون يمني محرومون من المياه الصالحة للشرب بسبب القتال. وميدانيا تستعيد القوات الموالية للحكومة السيطرة على مدينة الضالع من الحوثيين. مدير الآثار السوري يعرب عن خوفه على مصير مدينة تدمر الأثرية التي سقطت بيد داعش، ويناشد المجتمع الدولي من خلال إذاعة العراق الحر التحرك لحماية المدينة من عربدة الدواعش. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة تقول أن 140 داعشيا على الأقل قتلوا في غارة نفذها الطيران الحربي على قاعدة الطبقة العسكرية في محافظة الرقة التي سيطر عليها داعش العام الماضي. وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائمة بالأعمال الباكستاني لنقل احتجاجها على إعلان إسلام آباد استنكارها حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي. البرلمان الليبي المنتخب يعلق جلسته بعد حرق سيارة أمام مبناه، ومطارات ليبيا الثلاثة الرئيسية تلغي الرحلات الجوية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول هل هنالك رعاية لنوابغ الطلبة ومتفوقيهم. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم حول رعاية نوابغ الطلبة والمتفوقين منهم، هل هنالك فعلا رعاية أم لا؟
مستمعينا، تعتبر الرعاية الاجتماعية للطلبة من ألزم الأمور لنمو حياتهم واستقرارهم، وإذا كانت الرعاية الاجتماعية التي توجه إلى الطالب هامة فإن توجيهها إلى الطلبة المتفوقين أهم بكثير، حيث يعتبر هؤلاء المتفوقين والنوابغ هم علماء المستقبل وقادة المجتمع في المستقبل. وفي اهتمامنا بهذه الفئة، نعني فئة الطلبة الخاصة المتفوقين والنوابغ وأصحاب الابتكارات والأفكار والأذكياء، هذا الاهتمام إنما هو اهتمام بالثروة البشرية اللي يحتاج المجتمع لبناء نفسه والنهوض به، وهي كما يقال زاد المستقبل. لكن من هم الطلبة المتفوقون أو من هم الطلبة النابغون؟ يعرفون خبراء التربية هؤلاء الطلبة بأنهم العناصر البارزة من الطلبة المتميزين عن زملائهم بالتقدم في مجالات مختلفة كالمجال الدراسي أو إحدى أو أحد مجالات النشاط، بمعنى أن تكون لديهم قدرات خاصة على الابتكار والتحصيل الدقيق والسريع والذكاء الواضح. ففي المجال الدراسي نجد أن الطالب المتفوق دراسيا له سمات محددة، أهمها تميزه عن الآخرين وحرصه على التقدم المستمر في هذا المجال. أما في مجالات النشاط، النشاطات الأخرى غير النشاطات الدراسية، نجد أن هؤلاء الطلبة لديهم اهتمام بممارسة عدد مختلف من الأنشطة، أنشطة منها اجتماعية وثقافية ورياضية وحتى نشاط كشفي، طبعا إلى جانب تمتعهم بذكاء عام مرتفع أكثر من أقرانهم، ويكون هذا الأمر واضح. على هذا يمكن أن نعرف هؤلاء الطلبة أو هذه الشريحة من الطلبة إن صح التعبير بأنهم أصحاب القدرة على الابتكار والتحصيل في مجال أو أكثر، وهي إلى جانب مكوناتها العادية مثل الذكاء ينتج عنها أعمال قيمة تعتمد على مكونات أخرى ليس ربما من السهل إدراكها بشكل سريع. أهمية الاهتمام بالطلبة المتفوقين أو المتميزين يعني يشرحها بعض علماء التربية، يقولون أنه يجب أن يتم اكتشاف الطفل الموهوب أو المتميز أو المتفوق دراسيا في سن مبكرة حتى يكتمل نمو قدراته ويتم يعني رعايته منذ سن مبكرة. الطفل ذو الذكاء العالي بحاجة إلى منهاج إضافي مناسب في مرحلة الحضانة والدراسة الابتدائية، حتى أن الدراسات قد أثبتت أن المشكلات الشخصية للطفل المتفوق أو العالي الذكاء ترجع معظمها إلى الطفولة الأولى. في العراق عام 2009 أطلقت الحكومة أول مشروع من نوعه في ربما تاريخ الدولة العراقية، هو مشروع واعدون، وكان برعاية من نائب رئيس الوزراء آنذاك، ويشرف عليه نائب رئيس الوزراء آنذاك دكتور برهم صالح، وكان هدف الأساس تحفيز إطلاقات إطلاق الطاقات الكامنة عند الشباب الجامعي لتمكينهم من مواصلة التفوق العلمي والمنافسة والإبداع حتى في مجال الابتكارات. ترى إلى أين وصل هذا المشروع؟ على ما يبدو أن هذا المشروع يعني بعد انتهاء الدورة الحكومية السابقة قد يكون يعني أفل نجمة وتم السكوت عن الحديث عنه، لم نعد نسمع عنه كثيرا يعني للأسف. لن نطيل الحديث أكثر، كيف يبدو الوضع بالنسبة للطلبة الموهوبين والمتفوقين في العراق؟ بداية معنا الطالب في الصف الخامس العلمي من محافظة ميسان واسمه أبو الفضل زياد طارق، هو أحد الطلبة الشغوفين جدا بالابتكارات، طبعا إلى جانب تفوق العلمي هو متفوق جدا في الدراسة ومبتكر أيضا في قضايا العلوم والقضايا البيئية أيضا. يحدثنا عن قصته مع ما يقدم من رعاية أو مستوى رعاية للطلبة الموهوبين، دعونا نستمع.
قدمت مجموعة كبيرة من الابتكارات العلمية من بينها المحرقة البيئية وبعض الأجهزة العلمية في كافة الاختصاصات والمجالات من الفيزيائية إلى المجالات الكيميائية والطيران ومختلف الأمور، وكثير من الأجهزة من بعضها روبوتات آلية وكثير كثير من الأجهزة، واشتركت بعدة مسابقات على مستوى العراق وعلى مستوى محافظة في خاصة.
هل هناك جهة معينة يعني احتضنت ابتكاراتك؟
اللي كان الداعم الأساسي له والمحتضن الأساسي فهو منتدى الرعاية العلمية في محافظة ميسان اللي شجع قدراته والكثير من الشباب الميسان أيضا.
وين وصلت يعني ابتكاراتك؟ هل لحدود هذا المنتدى أو لوزارة الشباب والرياضة أم هناك من تبنى مثل هذه الابتكارات؟
حاليا لا يوجد أي متبنى، أنا يعني في إمكانيات في بعض الأجهزة عندي محتمل أن تفيد دول أو تشكل ثورة علمية جديدة، لكن للأسف الحال هذا لأن قلة الداعمين وحصرا على منتدى الرعاية العلمية في وزارة الشباب والرياضة فقط لا غير.
يعني أرسلوا بالوزارة أرسلوا عليك مثلا قابلك المسؤول أنه أنت عندك هاي الابتكارات؟
كمقابلات أو مواجهات مع المسؤولين دائما تحصل، لكن النتائج لربما غير ملحوظة دائما.
مدير قسم المواهب في وزارة الشباب والرياضة، الجهة القطاعية الأولى المعنية برعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، لؤي السعيدي يقول ويؤكد أن هنالك رعاية مقدمة لهذه الشريحة من الطلبة، دعونا نستمع.
هنالك في دائرة الرعاية العلمية جملة من الأنشطة اللي تستوعب كافة الهوايات والرغبات لدى الشباب العلمي من خلال الأقسام اللي موجودة ومن خلال الأنشطة اللي تقوم بها هذه الأقسام، منها دورات وأنشطة تخص التأهيل العلمي وتهيئتهم من خلال الورش والمختبرات في هذا القسم، وهنالك أنشطة في بقية الأقسام لتطوير قدرتهم من ناحية يعني من خلال إقامة أنشطة التنافس العلمي بين الطلبة المتفوقين والشباب المتفوقين. واحد من الأنشطة اللي أقامتها وزارة الشباب وكان مشروع ريادي أقيم خلال سنة 2013 بالتعاون مع وزارة التربية، هو مشروع خلق فريق أولمبي علمي عراقي بأربع اختصاصات هي الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب. تمكنت دارة الرعاية العلمية من تشكيل هذا الفريق من غربلة أكثر من 4000 طالب والوصول بمنتخب علمي قوامة 20 طالب، 5 في كل اختصاص مهيئ للمشاركات الخارجية.
سيداتي سادتي، استمعتم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم عن هل هنالك من رعاية لنوابغ الطلبة ومتفوقيهم. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
عطر المدى حجار حجار
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم السياسي اليومي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعين الكرام ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تتصاعد الدعوات السورية الحكومية والمعارضة بضرورة التحرك لحماية المواقع الأثرية في سوريا وسط مخاوف من قيام تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش بتدمير المواقع الأثرية التاريخية في تدمر كما حصل في الرقة والموصل. تنظيم داعش الذي يتقدم مسلحوه باتجاه العاصمة دمشق استولى مؤخرا على مدينة تدمر الأثرية الواقعة في ريف حمص الشرقي وعلى بعد 210 كيلومتر شمال شرقي العاصمة السورية، وتعتبر تدمر أحد أهم مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط. مدير المتاحف والأثار في سوريا مأمون عبد الكريم دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنقاذ مدينة تدمر الأثرية، مؤكدا أنها أصبحت رهينة ومختطفة بيد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال عبد الكريم في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر إن أضرارا لم تلحق بأثار مدينة تدمر منذ سقوطها بيد داعش الأسبوع الماضي، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يكون مصير آثار المدينة كما كان مصير آثار نينوى في العراق، وحمايتها مسؤولية دولية وليس مسؤولية سورية فقط على حد تعبيره.
وضع تدمر حقيقة في خطر، وخطر كبير جدا. وضع تدمر يختلف عن أي موقع آخر في سوريا، اعتبار في تدمر لدينا موقع واسع، العديد من الأبنية موجودة فيها كمعابد والمدافن وغير ذلك. إشكالية أخرى في تدمر، هناك شبكة لصوص كانت موجودة بالأساس في تدمر. نحن خوفنا، كل خوفنا الأعظمي، هؤلاء اللصوص يدخلوا باتفاقات مع ما يسمى الدولة الإسلامية في عملية الحصول على رخص للهجوم على الموقع وتنقيب السيف في المرحلة القادمة. اثنين، نحن بحالة خطر أيضا والخوف إنه هؤلاء بأسباب دعائية وإعلامية يقوموا بتكسير بعض القطع الأثرية الضخمة الموجودة في المتحف أو غير ذلك في حديقة المتحف أو تكسير بعض المعابد. أيضا هذه كلها مخاوف. أنا قناعتي المجتمع الدولي لم يقم بواجباته كما يجب في موضوع منع من تقدم نحو المدينة عندما كانوا يتحركون بسرعة وبأريحية. نحن نبحث عن آليات واستراتيجيات جديدة من طرفنا كجهة وطنية وكمديرية عامة أثار المتاحف بالتجربة التي نملكها من خلال التعاون مع المجتمع المحلي. قد يكون لدينا إذا كانت اتصالات قد عادت نتواصل مع المجتمع المحلي، من خلال تواصل المجتمع المحلي قد يكون هناك ضغط شعبي في المكان على اعتبار تدمر عدد سكان فيها مع المهجرين حوالي 200 ألف إنسان. قد يكون لدى طريقة وأمل من خلال دعم المجتمع المحلي أن يقوموا بإقناع هؤلاء، وخاصة ما بين هؤلاء هم أيضا في بعض الدواعش من بيئة المنطقة المحلية من المكان. أيضا قد يكون لدينا بعض النجاحات في إقناعهم أن لا يكرروا ما تم في العراق، في شمال العراق، نير بعض المباني مثل المعبد بيل. لهذا المعبد يعد درة المباني السورية مثلا، الذي كان معبدا وتحول إلى كنيسة وفيما بعد تحول إلى جامع. أتمنى أن يتعامل مع هذا المبنى على أنه جامع في نهاية المطاف وليس كمعبد روماني وثني. والمجتمع المحلي في مدينة تدمر أن يضغطوا على اللصوص الموجودين لديهم أن لا يدخلوا في اتفاقات مع داعش في عملية الذهاب المدينة. كما تعلمون عناصر داعش لا يحفرون الأرض، عناصر داعش متفرغون للقتال وانتقال من منطقة لمنطقة. من يقومون بعمليات الحفر والترقيم لصالح داعش أو باتفاق مع داعش هم عصابات آثار التي كانت موجودة قبل سيطرة داعش. هناك عصابات موجودة ليست فقط في تدمر، في فرات موجودة، في منطقة ماري، في جنوب سوريا في درعا هناك عصابات آثار موجودة ليست مرتبطة مباشرة مع داعش، ولكنهم يدخلون باتفاقات مع السلطات التي تتحكم بالمكان، بعض المجموعات المسلحة قبل ذلك، بعد ذلك داعش وهكذا. نحن كل الخوف أن تحدث جرائم ترقيب الأسر خلال الأشهر القادمة، أنا أعتقد هي خسارة أبدية، واليوم هي مسؤولية ليست مسؤولية فقط سوريين جميعا، هي مسؤولية دولية، لأنه ما تحمل تدمر كمدينة من قيم ومضامين ثقافية حضارية رمزية في قلوب البشرية جمعاء، أعتقد من هنا يجب أن نبحث من خلال المنظمات الدولية الشريكة معنا وعلى رأسهم يونسكو، بحث عن آليات كيفية تحرير مدينة من كرهينة من وإخراج من بين أيدي هؤلاء.
دكتور، تحدثت عن المجتمع المحلي أو أشخاص يعني من أبناء المدينة، هل تحدثتم معهم قبل سقوط المدينة بالحفاظ على هذه المدينة وحثهم على ذلك فيما بعد؟
دائما نحن علاقاتنا لم تنقطع يوما من المجتمع المحلي عبر وسطاء وعبر الموظفين، لدينا 2500 موظف في سوريا يعملون، هم ينتمون إلى بيئاتهم المحلية، هم من أهل المنطقة، يطلبون الدعم من أهلهم من عشائرهم من نخبهم الثقافية الدينية، ونجحنا نجاحات كبيرة في العديد من المناطق السورية، وقمنا بتحييد العديد من المباني من السرقة، وعلى رأس تلك المباني متحف الفسيفساء في معرض نعمان.
طيب دكتور، هل قمتم بإخلاء التحف والآثار والأثاث التي كانت يمكن نقلها وأنقاذها من الموقع؟
طبعا احنا كمتحف بنهاية المطاف ليست لدينا تماثيل في موقع الأسري، موقع سيء أعمدة وهي الواجهات وجدران وتيجان وغير ذلك الموجودة في المكان، ولا يمكن نقلها، هي جزء معماري، لكن ما يمكن نقله وكنا نخاف عليك كنوز الفن التدمري، مئات 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 من التماثيل والقطع الأسرية العامة التي كانت في خطر من متحف تدمر، تم نقل كل هذه القطع إلى أماكن آمنة، ونحن نشعر بنوع من عزاء لوضع تدمر، أنه على الأقل تلك القطع السمينة أصبحت في أماكن آمنة، وعلى الأقل قمنا بحماية أجمل صفحات الفن التدمري. هذا بحد ذاته كان نصرا للمدير العام ياسر المتعمري، كل أبناء الشعب السوري بدون استثناء، وللبشرية أنه تم عملية إخلاء هذه القطع السرية. وعلى فكرة ليس التدمر فقط ما قمنا به، قمنا بإخلاء كل متاحف سوريا. يعني مثال آخر أعطيك، هناك حوالي 35 ألف قطعة أسرية من متحف دير الزور كانت موجودة على دفعات ودفعات، وتمثل تاريخ المنطقة الجزيرة السورية بدءا من دير الزور إلى منطقة مالكية في أقصى شمال شرق. تلك المواقع الأسرية التي كانت تنقب فيها الباسات لعشرات السنين، جميع هذه القطع التي تمثل الحضارة الرافدية السورية أصبحت في أماكن آمنة منذ فترة، وبدعم وبترفيق وبأسلوب نظامي وعلمي كلها أصبحت في أماكن آمنة. يعني نحن قمنا بإجراءات والحمد لله، لأنه دائما كانت سياساتنا العلمية في المديرية العامة لأثار المتاحف منذ أكثر من سنة وسنتين كانت مبنية على أساس أنه يجب نتوقع الأسوأ، التوقع الأسوأ، كنا نتوقع احتمال انفجار المتحف كاملة وليس الاستيلاء، ممكن أن ينفجر المتحف. وضعنا كل هذه الحسابات أمام أعيننا، والحمد لله وطمئن السوريين جميعا والعالم أجمع، مئات الآلاف من القطع الأسرية تمثل الفن السوري خلال العصور القديمة عبر العصور كلها بوضع آمن، ولكن هناك المواقع، هناك 10,000 موقع أسري في سوريا، كيف تستطيع أن تحمي 10,000 موقع ضمن هذه الجغرافيا المشتعلة؟
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
ناشطون سوريون ومصادر من داخل مدينة تدمر أكدت لإذاعة العراق الحر أن أمراء تنظيم داعش وعدوا بعدم التعرض للمدينة الأثرية، وذكر الناشط ناصر الثائر عضو تنسيقية الثورة في مدينة تدمر أن التنظيم لن يدمر الآثار بعد أن وعد الأهالي في المدينة بعدم التعرض لها. الثائر قال متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر من داخل تدمر:
لن يقوم التنظيم بهدم أي شيء كما وعدنا، وبعد سيطرته على متحف المدينة لم يجدوا أي قطعة أثرية فيه، وإنما قام النظام بتفريغه قبل دخول التنظيم بفترة وجيزة، وقام برفع راياته فقط والمغزى منها إعلاميا وهم يعلمون بذلك. حال المدنيين في مدينة تدمر مزري للغاية، فهم يعانون من شح حقيقي من كافة المستلزمات المعيشية كالماء والكهرباء والمواد الغذائية، ومنعزلون انعزال تام عن العالم الخارجي في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصال، والتنظيم أغلق جميع الطرقات ومنع المدنيين من الخروج فقط إلى الرقة وسود الحالات الاضطرارية والجرحى. وسياسة المعاملة من قبل التنظيم لن تختلف عن باقي المناطق الذي سيطر عليها، وسيخضعون له بالقوة كما خضعوا للنظام من قبل.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر من الإعلام حيدر الرزوق، فإن عناصر داعش قاموا بتحطيم ما تبقى من القطع الأثرية في متحف تدمر، لكنهم لم يتعرضوا بعد للمدينة الأثرية. الإعلام حيدر الرزوق من مدينة حمص تحدث عن الوضع في تدمر نقلا عن أقارب له من سكان المدينة.
بالنسبة للمدينة الأثرية حتى الآن لا يوجد أي تأكيدات عن قيام داعش بالاعتداء على الأوابد الأثرية في المدينة الأثرية، ولكن أكد بحسب أيضا مصادر محلية من مدينة تدمر أن عناصر من داعش عندما اقتحموا المتحف قاموا بتحطيم ما تبقى من تماثيل موجودة داخل المتحف. ما المدينة الأثرية حتى الآن لم يتم إثبات أي حالة من هذا النوع.
وتتزايد المخاوف مستمعين الكرام بشأن تدمير مزيد من الآثار بعد أن دمر داعش آثار مدينة نمرود للحضارة الآشورية بالقرب من الموصل. ولا يستبعد الناشط الإعلامي أبو قدس أن يقوم تنظيم داعش بتدمير المواقع الأثرية والتاريخية في تدمر، لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة للتنظيم، بل أن عدم تدمير داعش المواقع الأثرية في تدمر سيخلق خلافات بين عناصر التنظيم وجدلا فقهيا بينهم بحسب ما قال أبو قدس لإذاعة العراق الحر.
لا تستغرب ولا تستبعد ولا تتفاجأ إذا عملوا آثار تدمر على الأرض، هن ما بهمهم شو العالم بيقول عنهم. هاي المسائل أمر طبيعي، بالعكس بيعتبروه إنجاز بالنسبة لهم وتقرب إلى الله أن نفجروا هاي الآثار. أنا توقع الشخصي الآثار حتتدمر كلها، الآثار إذا كان في تماثيل أو شيء أو كذا، هم أكثر شيء موضوع التماثيل طبعا. أما موضوع العواميد، مع عواميد وهاي السوالف ممكن يتركوها ممكن يتركوها، هن أكثر شيء حيركزوا على موضوع التماثيل والله أعلم، هذا توقع شخصي. أنا ما قدرت أتواصل مع أحد منهم مهم يعني ذو أهمية يعتد بكلامه ممكن يعطيني شيء حول هذه المسألة. إحنا ما راح نستغرب إذا فجروا وتدمروا ودمروها، يعني هذا أمر طبيعي ما راح تستغرب. يعني المفاجأة أنه إذا تركوها، المفاجأة إذا بدها تحصل بتدمر أن تترك الآثار كما هي وأنه ما حدا يقرب عليها، معناته في شيء مو طبيعي. إذا تم تركها راح يحدث جدل وراح يحدث خلافات، حيحدث جدل فقهي بيناتهم.
وكان الائتلاف الوطني السوري حذر من المخاطر التي ستنجم عن سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر الأثرية، مطالبا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتحرك العاجل لحماية المدينة ووضعها على رأس أولوياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لدق ناقوس الخطر وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته. محمد يحيى مكتبي الأمين العام للائتلاف السوري الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكد أن الائتلاف أرسل عدة رسائل لمنظمات دولية ودول صديقة لمتابعة موضوع الآثار السورية.
نحن لدينا تواصلات وهنالك رسائل ترسل إلى المنظمات الدولية والدول الصديقة لمتابعة الأمر عن كثب فيما يتعلق بهذا الأمر، ونحن لدينا خشية حقيقية من عمليات هدم وتخريب يعني ليست بعيدة عن منهج داعش. نحن يعني نقيس الأمر بسابقاته سواء في متحف الرقة أو في غيره من المواقع التي طالتها عمليات التخريب والتدمير التي تمارسها داعش.
المكتبي شدد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر على أن ما يقوم به داعش يصب في مصلحة النظام السوري قائلا:
هذه التمددات اللي تقوم بها داعش هي خنجر في ظهر الثورة، وهي تصب في النهاية في مصلحة النظام أولا وفي ترويجه أنه هو المدافع عن العالم بأسره تجاه التطرف والإرهاب، والذي يدفع الثمن حقيقة في النهاية من إرهاب النظام من إرهاب داعش هو الشعب السوري. والحقيقة أنه هنالك معلومات تشير إلى عملية يعني تواطؤ وانسحاب مقصود من قبل جيش النظام، لم تكن هنالك معارك حقيقية، وهنالك شهادات من بعض من كانوا قريبين من تلك الموقع. يعني هذا التنظيم الإرهابي المتطرف هو خارج التاريخ وخارج الجغرافيا، يعني لا يقيم لأي شيء قيمة. وإن كان أيضا طيران التحالف الدولي في مكان مكشوف ومفتوح تماما في أرض صحراوية أين كان من عملية الاستيلاء من عملية التمدد لداعش. بالتأكيد هنالك ريبة وشكوك حول هذه التمددات التي أعود لأقول أنها تصب في مصلحة النظام أولا ضد الشعب السوري بكل تأكيد، لأنها تجعل من صورة الثورة الحقيقية صورة تطرف وإرهاب.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.